السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في الدرس الماضي عند سنن الفطرة وتكلمنا إلى باب إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد أو في عنوان جديد، وهو كرام الشعر. كرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويصرح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود، وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وهذا الخبر أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا الصنيع من باب الاستحباب لعمومات، فلم يرد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت خبر صحيح فيه أنه كان يأمر بترجيل وما شابه ذلك، أو بترجيل الشعر وما شابه ذلك، ولكن هذا من باب العمومات، إن الله جميل يحب الجمال وما شابه ذلك من الأدلة العامة التي تفيد أن يكون الرجل على هيئة نظيفة. أما ما ذهب إليه من معنى القزح، فورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزح، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأسه، أو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. الجمهور حملوا هذا النهي على الكراهية، الجمهور حملوا هذا النهي على الكراهية. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القزع قال فيه في الحديث: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا الخبر الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احلقوه كله أو اتركوه كله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلو أن رجل سأل: هل هناك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز حلق الرأس؟ فالأخبار التي وردت في ذلك لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار ضعيفة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس على هذا الأمر، وهو ماذا؟ قال: سماهم التحليق، سماهم التحليق. أما أن يحلق الصبي بعض رأسه ويترك البعض فهذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا النهي هذا محمول عند جمهور العلماء على الكراهية، محمول على ماذا يا إخواني؟ على الكراهية. الباب الثامن: ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أو في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب رضي الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. هذا الحديث حسن الإسناد، فهو مروي من طرق عدة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأنتم تعلمون أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة الحديث إلا إذا استنكر عليها هذا الحديث. فالأصل في هذه السلسلة ماذا؟ حسنة الحديث، إلا إذا استنكر العلماء هذا الحديث على هذه السلسلة ففي هذه الحالة يضعف هذا الحديث. وأنا لم أقف على أحد من أهل العلم قد استنكر هذا الحديث، وفيه نهي عن نتف الشيب، وفيه نهي عن نتف الشيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل. هذا الخبر أو هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحيح أنه بقول أنس فقط، وليس فيه بيان لجمع الصحابة على ذلك، لأن هذا الخبر فيه كنا نكره، والصحيح أنه قال يكره، يكره. هذا فيه رأي لمن؟ رأي لأنس بن مالك. أما قوله كنا نكره فهذا قد يراد به أن أنس والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد به أنس وجمهور الصحابة. هم يا أخواني الفرق بين الأثرين. كنا نكره فيه دليل على أن أنس ومعه جماعة من ماذا؟ من الصحابة على هذا القول. وقد يقال كنا نكره ذلك أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيه رفع، ويكون فيه رفع. لكن الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم قال يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، فكأنه رأي لمن؟ رأي لأنس بن مالك، وهو الصحيح أنه يكره للرجل أن ينتف الشعرة البيضاء في رأسه وفي لحيته. هذا الأمر النهي محمول على الكراهة عند العلماء. إذن لا يكره للرجل أن ينتف الشيبة من شعره لهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما ورد عن أنس بن مالك موقوفا عليه أنه كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. الباب الذي بعد ذلك: تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها. هذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ الشعر. أمر بماذا يا إخواني؟ بصبغ الشعر، ثم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذن جعل هذا الأمر من باب مخالفة اليهود والنصارى، من باب مخالفة اليهود والنصارى. قال: ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم أو الكتم. وهذا الخبر مختلف فيه بين العلماء، مختلف فيه بين العلماء، فمن العلماء من يفسره ومن العلماء من يذكر له علة، والله أعلم. قال: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب، وكان بعضهم يخضب الصفرة، وبعضهم بالحناء، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد. الحاصل في هذه المسألة أن تغيير الشيب بالحناء والصفرة والحمرة ونحوها جائز، جائز، بل يصل إلى الاستحباب، يصل إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أما أن يغير هذا الشيب والشعر الذي في الشيب في اللحية وفي الرأس بالسواد، فورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخضاب أو قال: اذهبوا إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. وجنبوه ماذا؟ السواد. فهذه اللفظة وجنبوه السواد من العلماء من يطعن في ثبوتها، ومنهم من يقول هي صحيحة، والذي يظهر لي والله أعلم بعد بحثها أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لفظة وجنبوه السواد هذه واردة وصحيحة، فيكون الخضاب بالسواد منهي عنه، يكون الخضاب بماذا؟ بالسواد منهي عنه. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيكون في آخر الزمان أناس كحواصل الطير أو يصبغون شعرهم بالسواد كحواصل الطير، فهذا الخبر على الصحيح من أقوال أهل العلم فيه علتان. أما العلة الأولى فهو من طريق عبد الكريم، وفي الأسانيد عبد الكريم الجزري، والصحيح أنه عبد الكريم النبي المخارق الذي هو متروك، الذي هو ماذا؟ متروك، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إذا العلة الأولى فيه رجل متروك كما أبان عن ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى. والعلة الثانية أن بعض الرواة قد رواه موقوفا على ابن عباس، قد رواه موقوفا على ابن عباس، فهذا الحديث منازع في صحته، ولو كان ثابتا لحرم صبغ الشعر بالسواد قطعا، لحرم صبغ الشعر بالسواد قطعا عند الرجال والنساء، ولكن هذا الخبر فيه مقال كما تعلمون. نأتي إلى اللفظة الأخرى التي هي وجنبوه السواد. وجنبوه السواد هذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجنب الصابغ عندما يصبغ شعره السواد، ويجوز له ما دون ذلك إذا كان بالحمرة أو بالصفرة أو ما شابه ذلك، لكن ذهب فريق من أهل العلم إلى جوازه، واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الأخبار الواردة في ذلك فيها مقال، أن الأخبار الواردة في ذلك فيها مقال، والأمر الثاني أنه ورد عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخضبون بالسواد. إذن يا إخواني، خلاصة القول: تغيير الشيب بالحناء والصفرة وما شابه ذلك ما دون السواد جائز، فهم جائز، بل قد يصل في بعض الأحيان إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. أما أن يغير بالسواد فكما ترون الخلاف بين أهل العلم، وإن كان الأقرب إلى الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره كراهية شديدة أن يغير الرجل أو المرأة شعرها، أو يغير الرجل أو المرأة تغير شعرها بالسواد، أنا يكره كراهية شديدة لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه ليه السواد، مفهوم؟ نعم. أما التطيب المسكي فقال: التطيب المسكي وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الخبر الصحيح أنه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف على الرواة عن قتادة فعلى ما أذكر، والجمهور على أنه مرسل، وهذا هو الثابت كما أعله الدارقطني وغيره. قال: ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وهذا الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ورد أن النبي سئل عن المسك فقال: هو أطيب الطيب. وأيضا كان ابن عمر يستجمر بهذا النوع من البخور، فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يا إخواني في استحباب التطيب، وفي استحباب ألا يرد الشخص الطيب الذي يعطى إليه، فنكون بذلك قد انتهينا من سنن الفطرة. وهذا الأمر يعني كما يقول العلماء قتل شرحا وبحثا، فلم أقف معه كثيرا حتى نستطيع أن ننتهي من باب الطهارة في موعده المحدد له. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جديد من أبواب أحكام الطهارة وهو الوضوء، وبين المصنف دليل مشروعية الوضوء، هذا أمر يسير عليكم أن تقرؤوه من الايه من الكتاب، فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وورد في فضله أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضله، وكما هو وارد في الكتاب. ولقد أجمع المسلمون على مشروعيته أو على مشروعية الوضوء من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. فنقف مع أحكام الوضوء، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أركان الوضوء، والقسم الثاني سنن الوضوء، والقسم الثالث نواقض الوضوء. فاليوم إن شاء الله تعالى نحاول أن نقف على أركان الوضوء من الكتاب أو فرائض الوضوء. قال المصنف: فرائضه للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها لم يتحقق ولا يعتد به شرعا، وإليك بيانه. هذا فيه بيان أن أركان الوضوء إذا تخلف منها ركن فالوضوء لا يصح. فهناك إذن فرق بين الأركان وبين غيرها من الاصطلاحات عند العلماء. فإذا أركان الوضوء إذا تخلف منها ركن من الأركان فالوضوء ماذا؟ الوضوء باطل لا يصح، ولا يجوز أن يصلى بهذا الوضوء. ثم بعد ذلك سنن الوضوء، إذا تركها الشخص فوضوءه صحيح وإن كان تاركا لسنة من سنن الوضوء. نعم، هذه المسألة أصولية وإن كان المعنى مؤداه واحد، المعنى مؤداه واحد. نعم، قال: الفرض الأول النية. إذن فرائض الوضوء الفرض الأول ماذا يا إخواني؟ النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. فأول ركن من أركان الوضوء هو ماذا؟ هو النية. جمهور العلماء يقولون النية هي شرط أو ركن في الوضوء، وبناء على ذلك أن من توضأ بغير نية فلا يصح وضوء. واستدلوا بهذا الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وذهب بعضهم إلى أن النية ليست شرطا في صحة الوضوء، وهم الأحناف. واستدلوا بقول النبي صلى الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن هذا أمر إذا أراد الشخص أن يقوم يصلي وجب عليه أن يتوضأ إذا كان وضوءه منتقضا. لكن قالوا: لم يذكر في الآية نية، لم يذكر في الآية نية، فاستدلوا على ذلك. وقاسوا هذا الأمر على أن إزالة النجس والخبث لا يشترط لها نية بإجماع العلماء. إذن هناك فرق بين رفع الحدث وبين إزالة الخبث. الفرق أن لو أن ثوبك عليه نجس فأنت جئت إلى هذا الثوب منظفا له، فهل يشترط أن تنوي نية أنك تنظف هذا الثوب ولا لا يشترط؟ لا يشترط، وقعت نجاسة على ثوبك وعلى بدنك فأنت أردت أن تزيل هذه النجاسة، هل يشترط لك أو هل يجب عليك أن تنوي إزالة النجاسة؟ أو بمثال آخر: رجل أصيب بنجاسة ثم سقط مطر غزير عليه، أو سقط في بئر، أو نزل في نهر، ولم يكن عنده نية لإزالة هذه النجاسة، فهل هذه النجاسة زالت أم لم تزل؟ زالت، لأن إجماع العلماء على عدم اشتراط النية لإزالة الإيه؟ النجاسة، عدم اشتراط الإيه؟ النية. أما رفع الحدث من الوضوء والغسل فلا بد له من نية، فلا بد له من نية. رجل جنب فدخل يغتسل ولم يكن عنده نية لرفع الحدث أو للغسل من الجنابة، دخل يغتسل متبردا، فهل غسله صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. رجل قام ففتح الصنبور ثم اغتسل غسلا تاما ولم يكن عنده نية للوضوء، ولم يكن عنده نية للوضوء، فهل هذا الوضوء صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الايه؟ الحدث. إذن هذا معنى يا إخوان أن النية شرط لصحة الايه؟ الوضوء، أن النية شرط لصحة الوضوء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الايه؟ الصحيح من أقوال العلماء، أنه لا بد أن تكون هناك نية لرفع الحدث، لا بد أن يكون هناك نية لرفع الايه؟ الحدث. فأول ما يجب على المتوضئ هو أن ينوي رفع الحدث، سواء كان الحدث حدثا أكبر أو حدثا ايه؟ أصغر. لكن لو أنه كان جنبا ثم دخل يغتسل ولم يتوضأ، دخل جنبا فاغتسل ولم يتوضأ ولم يكن عنده نية للوضوء، هل يصح وضوءه؟ يصح. شنت النية؟ يصح. لماذا؟ لأن نية رفع الحدث الأكبر تقضي أو كافية لرفع الحدث الإيه؟ الأصغر، كما قال ابن عمر: وأي وضوء أفضل من الغسل، وروي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ثم يصلي الركعتين ولم يحدث وضوءا، كان يغتسل من الجنابة ثم يصلي الركعتين ولم يحدث وضوءا، وهذا الخبر مختلف فيه، وإن كنت أميل إلى تحسينه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرفع أو نية رفع الحدث الأكبر كافية لرفع الحدث الإيه؟ الأصغر. إذن يشترط في الوضوء أن تكون هناك نية خلافا للأحناف، وهو قول جمهور العلماء استدلالا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذه النية تكون جهرا أو التلفظ بها يكون جهرا، أم أن محلها القلب؟ أم أن محلها القلب؟ الصحيح من ذلك أن هذه النية لا يجوز التلفظ بها جهرا، لا يجوز التلفظ بها جهرا، وأن محلها القلب، وذلك لما ورد أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه كان يتوضأ أو يصلي أو يزكي أو ما يشابه ذلك كان يتلفظ بالنية، وهو قول شيخ الإسلام، فعد التلفظ بالنية من البدع، عد التلفظ بالنية من الايه؟ من البدع. وتحقيق المقال في ذلك أنه ورد عن عدد من أهل العلم جواز التلفظ بالنية، ورد عن عدد من أهل العلم جواز التلفظ بالنية، وورد عن بعضهم استحباب التلفظ بالنية، وإن كان الاستحباب قول ضعيف، أما الجواز فهو قول عدد من أهل العلم، ولكن هذا القول معكر عليه بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كثيرا، ورد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ورد الزكاة، ورد العبادات شتى، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالنية مرة واحدة. إذن هذه النية لابد أن يكون محلها القلب، وإن كنا في ثقل في وصف من يتلفظ بها بأنه قد ارتكب بدعة لوجود عدد من أهل العلم يقول بجواز ذلك، وإن كنا نقول أنها لا تجوز، أنها إيه؟ لا تجوز الخلاف في وصفها بالبدعة من عدمه. كان شيخ الإسلام يرى أنها بدعة مستدلا بهذا القول في عدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام: ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى في قلبه. إذا لو تكلم بلسانه بخلاف النية كان الاعتبار بما نوى في قلبه، ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق المسلمين. إذا لو تكلم كلاما بلسانه وقلبه لم يكن ناويا معتقدا لهذا الكلام، أو لم تكن هناك نية أو نية القلب مخالفة للفظ اللسان، فلا يصح وضوءه أو لا تصح نيته. هم يا إخواني الخلاف بينهم في أن نيته موافقة للسان، لكن هل يجهر بها، هل يجهر بها أم يسر بها أن تكون في قلبي؟ الصحيح أنها عزم وقصد القلب على أداء العبادة، ولا يجوز له أن يتلفظ بها. إذن الشيخ يوسف من أول أركان الوضوء ماذا؟ النية. فإذا توضأ بغير نية وضوءه لا غير صحيح. الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه مرة واحدة، أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة. وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. وهذا هو الركن الثاني من أركان الوضوء، وهو غسل الوجه، ونقل الإجماع على فرضيته، ونقل الإجماع على فرضيته، وكما جاء أو كما دلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا أمر بغسل الوجه. إذا دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على ركنية الوجه، أو على ركنية غسل الوجه، أو على فرض غسل الوجه. قال الشافعي: الوجه ما دون منابت الشعر، ما دون منابت الشعر. إذن الوجه ما دون منابت الشعر إلى اللحيين والذقن، إلى اللحيين والذقن. فكما يقول العلماء: من منابت الشعر طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. هذا هو حد الوجه عند أهل العلم. الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا أيضا كما جاء في الآية، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم. في طب معنا لسه متكلمين. نعم. غسل اليدين إلى المرفقين. قال: والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم ترك غسلهما، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل المرفقين. هذه مسألة يثيرها بعض العلماء، وهو: هل يدخل المرفق في القدر المغسول، هل يدخل المرفق في القدر المغسول، أم أن غسل اليدين يكون عند المرفقين فقط؟ فهم يا إخواني، يعني هل غسل اليدين يكون عند المرفقين، أم أنه يدخل المرفق في القدر المغسول؟ الصحيح من أقوال العلماء أن المرفق يدخل في القدر المغسول، أن المرفق يدخل في القدر المغسول. واستدلوا على ذلك بأن إلى في هذه الآية تفيد الغاية، تفيد الغاية. ونعم، استدلوا على ذلك أولا: القائل بذلك هم الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا وجوب غسل المرفقين، أو أن الآية تفيد غسل المرفقين. واستدلوا أو وهو قول أصحاب الحديث وهو قول أصحاب الحديث. ونقل النووي رحمه الله تعالى قائلا وهو مذهب العلماء كافة، وهو مذهب العلماء كافة، وإن كان هذا النقل عليه تعكير، لأن بعض العلماء لا يدخل المرفقين في غسل اليدين فيخرج المرفقين من غسل اليدين، ولكن جمهور العلماء من الأئمة الأربعة ومن أصحاب الحديث يقولون إن المرفقين تدخل في غسل اليدين. نعم. الساعد هذا ماشي، العضد هذا، والساعد هو ما بين اليد إلى المرفق. نعم. إذن استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه ترك غسل المرفقين، لم يرد عنه أنه ترك غسل المرفقين. الأمر الثاني، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد، فهم كلامي؟ واستدلوا بأن الآية هنا إلى تفيد أو إلى المرافق بمعنى مع المرافق، استدلوا بأن معنى إلى هنا بمعنى إيه؟ مع. وكان دليلهم بذلك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في غسل واحد أنه ترك غسل المرفقين. إذن خلاصة الكلام، هل المرفقين يدخلان في الغسل أو لا يدخلان؟ جمهور العلماء يقولون بدخول المرفقين للغسل، مستدلين على ذلك بأمور: أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في وضوئه أنه كان يغسل اليدين إلى المرفقين، ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم ترك غسل المرفقين. الأمر الثاني، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد، واستدلوا بأن معنى الآية هنا إلى المرفقين، أي مع المرفقين. وذهب فريق من أهل العلم إلى عدم دخول المرفقين في القدر الموصول، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله أعلم. نعم. نعم، وهذه قاعدة، أن ما لا يتم الواجب به فهو إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. انتقل المصنف إلى الفرض الرابع وهو مسح الرأس. قال: والمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسح. ثم إن ظاهر قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث: أولا مسح جميع رأسه، ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. والأمر الثاني، مسحه على العمامة وحدها، ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وهذا الخبر فيه مقال كما سيأتي تفصيل ذلك. قال: رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. وهذا أيضا الخبر فيه مقال كما سيظهر بيانه إلى آخر الكلام، إلى آخر الكلام. أولا، الفرض الرابع من فروض الوضوء هو غسل الرأس. لكن اختلف العلماء أولا في غسل الرأس في أمور شتى أو في مسح الرأس نظرا. أولا ما معنى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم؟ أولا أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، يبقى بداية الأمر أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، إذا من توضأ ولم يمسح على رأسه فوضوءه باطل. لكن اختلفوا في القدر، اختلفوا في القدر الذي يجزئ في ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوب مسح الرأس كاملا. إلى ماذا يا إخواني؟ وجوب مسح الرأس كاملا، واستدلوا على ذلك لأن الباء هنا للإلساق، إن الباء ماذا؟ للإلساق. وامسحوا برؤوسكم، استدلوا على أن الباء هنا المراد بها الإلساق، فيكون التقدير وامسحوا رؤوسكم. إذن هذا أمر على العموم والعموم والشمول، امسحوا رؤوسكم أي كل الإيه؟ الرأس، وأي جميع الرأس. يبقى أول دليل لهم في وجوب مسح الرأس أن الباء هنا لماذا يا إخواني؟ للإلساق. واستدلوا بأن هذا الأمر الوارد في الآية قد فسرته السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه وإيه؟ مقبلا أقبل بها وإيه؟ وأدبر. فقالوا وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع الرأس، إذن هذا دليل من قال أن المسح يكون لكل الرأس، لأن الباء في الآية يكون للإلساق أو أن الباء للإلساق. والأمر الثاني أن الباء في هذه أو أن هذا الأمر فسرته السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم أدبر بهما وإيه؟ أو أقبل بهما وأدبر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى الأدلة الصحيحة صراحة هذا الدليل الذي سيأتي. إذن يا إخواني، الدليل الأول أن الباء في الآية للإلساق أي جميع الرأس. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه فأقبل وإيه؟ وأدبر، فهذا فيه مسح لجميع الرأس. وإن كان يرد على هذا الدليل أنه لا يتصور أن يأتي ويقبل ويقبل فيمسح جميع الرأس. من أقوى الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه وعلى عمامته وناصيته، ومسح على ناصيته وعلى عمامته. إذن عندما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته، فلو كان يكفي مسح بعض الرأس ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته. فهمتم المراد من الحديث؟ فقالوا لأن النبي مسح على ناصيته وعلى عمامته فيه دليل أنه لا يكفي أن يمسح على جزء من الرأس، ولو كان كافيا لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد المسح على الايه؟ على ناصيته. فأتبع ذلك بالمسح على العمامة دليل على مسح جميع الايه؟ أنه لا يكفي أن نمسح على جزء من الايه؟ من الرأس. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يمسح على جزء من الرأس فقط، واستدلوا على ذلك، وإن كان هناك خلاف طويل بينهم في القدر، منهم من يقول ثلاث شعرات، ومنهم من يقول جزء من الرأس، ومنهم من يقول الناصية، خلاف طويل بين القائلين في ذلك. استدلوا بأن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم، وليست الآية للإلساق، وليست الإيه؟ الباء هنا للإيه؟ للإلساق. وامسحوا برؤوسكم أو أي ببعض رؤوسكم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه مسح على الناصية، وما أدري وجه هذا الاستدلال، نعم. القول الثالث قالوا بوجوب مسح الرأس للرجل دون المرأة، وجوب مسح الرأس للرجل دون المرأة، وهذا القول منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فخلاف كما ترون بين القائلين بمسح كل الرأس أو بمسح بعضها، وإن كان الأقرب إلى الدليل هو أن مسح الرأس يكون أو يكون جميعا، أن يمسح على كل الرأس. والقائل بالقول الآخر أيضا لا تثريب عليه، فإنه قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أنه يمسح جزءا أو بعض الرأس. فهذا الترجيح مبني على أن أهل اللغة يقولون إن الباء في هذه الآية للتبعيض منكر من 15 وجه، فأهل اللغة ينكرون أن تكون الباء في هذه الآية للتبعيض، ويرجحون أن الباء للإسلام. ثانيا، ما فسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه أو فأقبل بهما وأكبر، ثم ما تبين أنه لا يجوز أن يمسح أو لا يصح أن يمسح على جزء من الرأس دون أن يمسح على العمامة، وكذلك لا يصح أن يمسح على العمامة دون أن يمسح على جزء من من الرأس. وهذه مسألة مرتبطة بهذه المسألة، وهو أن النساء وكذلك الرجال الذين يرتدوا العمائم والنساء يرتدوا الخمار، هل يجوز للمرأة التي ترتدي الخمار أو للرجل الذي يرتدي عمامة أن يكتفي بأن يمسح على عمامته، وأن تكتفي المرأة أن تمسح على خمارها؟ مفهوم يا إخوان السؤال؟ هل يجوز أو يصح الوضوء أو يكتفي الماسح بأن يمسح على الخمار أو فقط دون أن يمسح على شعره، أو يمسح العمامة فقط دون أن يمسح على جزء من رأسه؟ جمهور العلماء يقولون نعم، لا بد من المسح على الناصية مع العمامة. مفهوم؟ لا بد من ماذا؟ من المسح على الناصية مع العمامة، ولا بد من مسح على الخمار مع جزء من من الشعر. ودليلهم في ذلك أن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته وعلى ناصيته. إذن هذا هو الدليل الذي استدل به جمهور العلماء، وهذه إشارة إلى تحقيق الأحاديث تحقيقا جيدا وفق كلام أهل العلم أو أهل العلل المعتبرين. فهذه المسألة من المسائل التي يستدل بها على أنه لا بد من البحث الجيد في مسائل الفقه والنظر إلى الأحاديث التي يستدل بها والنظر إلى صحتها من ضعفها من علتها وسقامتها من ثبوتها، فينبغي أن يكون الباحث بهذه الطريقة. وهذه إشارة يا إخواني إلى الاهتمام بعلم الحديث، إشارة إلى الاهتمام بعلم الحديث، وينبغي أن يكون هناك تخصص وفي هذا العلم، فإن كل العلوم تبنى أو مبنية عليه. أنا لا أدري فقيها كيف يشرح الفقه ويرجح بين المسائل وما عنده نظر للحديث فضلا عن النظر إلى الإعلانات وما شابه ذلك. هذه نصيحة لإخواني جميعا أن يهتموا اهتماما بالغا بهذا بهذا العلم. صبر. لماذا؟ لما سيأتي بيان. بعض العلماء يقول يجوز أن تمسح المرأة على الخمار فقط، ولا يفترض أن تمسح على جزء من من شعره، ويجوز للرجل أن يمسح على العمامة فقط دون أن يمسح على ناصية، واستدلوا على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فلما رواه عمرو بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ماذا؟ على عمامته وخفيه. إذن إطلاق هذا القول على المسح على الإيه؟ على الإمامة. إذن جاء خبر أن النبي كان يمسح على عمامته وليس فيه ذكر الإيه؟ الناصيه، وليس فيه ذكر الناصيه. فأخذ بعض العلماء من هذا الخبر جواز المسح على العمامة مجردا دون أن يمسح على الناصيه، لأن الخبر جاء مطلقا رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. وهذا الخبر على الصحيح من أقوال العلماء معلول، وإن كان لفظه في البخاري، وعلته جلية وواضحة أن يحيى بن أبي كثير اختلف عليه، فرواه الأوزاعي بلفظ الإمامة، ورواه أصحاب يحيى بن أبي كثير الأثبات المشهورين في ذلك على ماذا؟ على لفظ واحد فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه. وقال العلماء هذا ممن تقد على الأوزاعي، ممن تقد على من؟ على الأوزاعي، لأن الأوزاعي قد خالف جمهور أصحاب يحيى بن أبي كثير، والصحيح ما رواه الجمهور عن يحيى بن أبي كثير، وقالوا لأن الأوزاعي كان يضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. إذن هذا اللفظ موجود في ماذا؟ في كتاب البخاري، ولكن هذا اللفظ ممن انتقده العلماء على ماذا يا إخواني؟ على البخاري، وانتقده العلماء على الأوزاعي أنه تفرد بذكر العمامة. إذا لفظ العمامة في هذا الخبر لا يثبت، والصحيح أن الحديث مروي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. إذا ليس هناك دليل في هذا الحديث. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث بلال قال أمر أو كان يأمر بالمسح على الخفين والخمار. كان يأمر بماذا يا إخواني؟ بالمسح على الخفين والخمار. ولفظة الخمار هذه أيضا وإن كانت في صحيح مسلم لكنها معلولة عند العلماء، واختلف في هذا الحديث وفي راوي هل هو في الإسناد أو ليس في الإسناد، والصحيح أنه منقطع. إذن أستطيع أن أقول على الإجمال لا يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة مفردة على الإطلاق، ولم يثبت أنه أمر بالمسح على العمامة على الإطلاق، ولم يرد أن النبي أمر بالمسح على الخمار على الإطلاق. إنما الثابت الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته وعلى مقدم رأسه، لذلك جمهور العلماء يقولون بهذا الدليل الذي هو في الايه في الصحيحين. إذن من لم يكن على درايه بعلم الاعلال سيقول الحديث تعرضت، وكلا الامرين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح انه لم يرد فيه خبر صحيح. إذن لا يكفي للمراه ان تمسح على الخمار مفردا، انما لابد ان تمسح على الايه على جزء من راسها ثم على الخمار، ولا يكفي للرجل أن يمسح على العمامة مطلقا، إنما لابد أن يمسح على العمامة وعلى جزء من الإيه؟ من الشعر. وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح، والله أعلم. بقي حول أن يعني يقول الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وهذا أيضا من فرائض الوضوء وهو الصحيح أنه غسل الرجلين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وماذا وأرجلكم. بعض العلماء يقولون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن هذا العطف هل هو عطف على الغسل أم عطف على المسح؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ولا وأرجلكم. الآية المشهور فيها ماذا؟ الفتح يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، وجوهكم وإيه وأرجلكم. أما القول القائل بأنه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قال بعض العلماء هي قراءة أيضا واردة، لكن جاءت السنة التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في وضوء واحد أنه ماذا يا إخواني مسح على الرجلين، إنه كان يغسل على الرجلين، إنه كان يغسل الإيه الرجلين. حتى وإن كانت الآية معناها أو قراءة واردة إلا أن السنة فسرت معنى هذه الإيه القراءة، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وهذا أيضا معلوم عند الجميع. إذن الفرض الثاني الخامس من فروض الوضوء أو من أركان الوضوء هو ماذا؟ غسل الإيه الرجلين. ذكر المصنف الفرض السادس من ذلك وهو الترتيب، وهذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة مع السنن والنواقض، لكن انتظر قليل حتى ننظر للأسئلة. الناصية مع المسح على الخمار يكون في السفر والحضر، هذا ليس له تعلق، مسألة مسح الناصية في السفر والحضر ليس له تعلق، هذا في كل شيء. هل يجوز في حالة الغسل من الجنابة أن يقتصر على الفرائض فقط خوفا من المرض؟ يجوز ذلك. هل الأقوال والخلافات التي بين العلماء التي تزيدها، نحن يعني نطالب بالترجيحات، الترجيحات التي نرجحها نطالب بها، ومن كان مخالفا في الترجيح يأتي بقوله وبدليله. يعني مثلا نفترض أن بعض الإخوة يرى أن مسح الرأس يكون مسح جزء من الرأس فقط، لا يكون مسح الرأس كاملا، نعم يأتي به ويقول دليل ذلك. لو جاء مثلا في أن الأرواف يرى أن هناك تفريق بين ما يؤكل لحم ولا يؤكل لحم، نعم له حق في الاختبارات أن يأتي بهذا القول، لكن يستدل بالإيه بالدليل، لكن لا يأتي مثلا يقول إيه وأنا أرى أن الأرواف تفرق بين ما يؤكل لحم ولا يؤكل، نقول ما هو الدليل الذي رجحت به هذا القول. هل يجوز الصلاة مقتصرا على فرائض الوضوء الأربعة دون السنن للضرورة من المرض أو البرد الشديد خوفا من المرض؟ حتى وإن لم يكن هناك مرض فإذا اقتصر على الفرائض دون السنن فالوضوء صحيح. إذا نوى الوضوء والصلاة لصلاة النافلة فهل يجوز أن يصلي بها الفريضة؟ أما إذا أو إذا كان الوضوء لقراءة القرآن فهل يجوز؟ المهم أن ينوي رفع الحدث، المهم يا إخواني أن ينوي رفع الحدث، إذا كان ناويا لرفع الحدث فيصح أن يصلي بها وأن يقرأ بها القرآن وأن يصلي بها الغسل، أن يصلي بها الفريضة والنافلة لا مانع من ذلك. ما الخلاف بين العلم في التيمم؟ هل من اغتسل يوم الجمعة هل يجب عليه أن يتوضأ أم يصلي وصلاته صحيحة أم يغتسل وينوي مع الغسل الوضوء؟ هناك فرق في الغسل يوم الجمعة، إذا كان مغتسلا للتبريد أو مغتسلا من باب تنظيف فلا يجوز له أن يصلي بهذا الإيه الغسل. أما إذا كان مغتسلا ناوي رفع حدث مثلا جنابة أو مغتسلا للتنظيف والتبريد مع نية رفع الحدث من الوضوء، يعني إنسان دخل للتنظيف ولكن نوى وهو يغتسل أنه يرفع الإيه الحدث، فهذا وضوء صحيح، فهذا وضوء إيه صحيح. لكن إنسان دخل وليست هناك نية لا لرفع الحدث ولا ليش، إنما اغتسل من الحر وما شابه ذلك، هذا لا يجوز أن يصلي بهذا الوضوء. أحسن الله إليكم. يستدل العلماء على أن النية ركن في بعض الأعمال كالغسل، يستدل عنها شرط في أعمال أخرى كالصلاة بنفس الحديث إنما الأعمال بالنيات، فيأتي الكلام على هذا. لا نريد ذكر الخلاف الشديد، نحن لا نذكر خلافا أصلا، نذكر المسألة والراجح فيها. ما معنى الكتم؟ هو نوع من الخضاب يؤدي إلى تقليل حدة الصفرة والحمى. اجلسوا يا إخوان اجلسوا، نريد شيئا مذكرا إن شاء الله ستكون هناك مذكرة. بعض الإخوة والأخوات يقومنا بتفريغ المحاضرة، قمنا بتفريغ ليه المحاضرة، هل الدم المسفوح نجس أم لا أم طاهر؟ وقت بدم الذي ينزل من حين وقت ذبحه، الدم المسفوح وقته طيب، نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.